Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velahu ve ba'du muhadaratun cedide fi hazihi el davra leti narju en yaj'allahu fiha en nef'a ve el kabul bi'nvan medâkhil esasiyye ila ilm el tasavvuf. Fi hazihi el muhadara senetekellem an kadıya muhimme min kadaya el tasavvuf el islami وهي مصدره وأصالته حيث طال مصدر التصوف الإسلامي الكثير من الشبهات والشائعات التي أثارها المستشرقون ومن سار على نهجهم في مصدر التصوف الإسلامي وأنه قد تأثر بمؤثرات أجنبية أثرت على طياراته ومناهجه وعلى أفكاره وتطوره في أطواره التي تطور فيها عبر مراحله الزمنية المختلفة. ومتى طال المصدر الشبهات تأثر قضية الأصالة تأثرت قضية الأصالة بهذه الشبهات فأثيرة من الطعن في أصالة التصوف الإسلامي ما لا يخفى على المعتنين بشؤون التصوف الإسلامي أو من حاول أن يبحث أو يقرأ أو يتناول التصوف الإسلامي فلا شك أنه سيقف على الكثير من الشبهات التي طالته في مصادره والتي طالته في أصالته. والحقيقة أن التصوف الإسلامي وفي الإطار الذي تكلمنا فيه في المحاضرات السابقة وبحسب ما صرح به شيوخه من أئمة التصوف الإسلامي السني بحقائقه ومقاماته وأحواله ومواجيده مشيد على الكتاب والسنة. وهذه دعوة تحتاج إلى دليل، كما أن عدم أصالته وتأثره في مصادره بالمؤثرات الأجنبية دعوة هي الأخرى تحتاج إلى دليل. فأي الدعوتين صادق؟ هذا ما سنحاول أن نتناوله في هذه المحاضرة دفعا لشبهة عدم الأصالة أو لأنه تأثر في مجمله بمؤثرات أجنبية جعلته ينحو بعيدا عن قيم الكتاب والسنة. يقول الشيخ أبو سليمان الداراني المتقدم شيوخ التصوف والمتوفى سنة 15 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: ربما تنكت الحقيقة في قلبي 40 يوما. تيجي وتنكت نقطة صغيرة كده، تخبط يعني على الباب كده، تحاول تدخل إلى قلبي. والحقيقة بمعنى المعاني الباطنة التي تتجلى للإنسان عندما يتفاعل مع الأكوان من حوله أو عندما يسعى إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فترد على قلبه بعض المعاني والحقائق والأحوال الباطنة، فلا آذن لها أن تدخل قلبي. يفضل موقفها ولا يقبلها ولا يعتمدها كحقيقة صحيحة إلا، يقول، إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. يظل 40 يوما يبحث وينظر ويفتش عن أصل هذه الحقيقة التي وردت على قلبه، فلا يعتمدها إلا إذا وجد لها شاهدا من الكتاب والسنة. ويقطع سهل التستري من أئمة القوم والمتوفى سنة 83 بعد 200 من الهجرة بأن كل وجد يجده السالك في قلبه من الحقائق والمعاني والتجليات الإلهية لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل. يبقى الأصل عندي الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا قول أبي حفص النيسابوري المتوفى سنة 70 بعد 200: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا نعده في ديوان الرجال. يبقى إذن الميزان المعيار هو معيار الكتاب والسنة في كل فعل وفي كل حال. ويقول الإمام الجنيد شيخ الطائفتين والمتوفى سنة 97 بعد 200 من الهجرة: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، في أمر التصوف، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ويقول أيضا سيدنا الإمام الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي المتوفى سنة 48 بعد 300 من الهجرة عن السنة، فقال: البيعة تحت الشجرة، يعني ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وما وافق ذلك من الأفعال والأقوال، الطاعة لله ولرسول الله في المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخر ما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته تحت الشجرة. ومن ثم فالحفظ كل الحفظ في موافقة الحق. وفي ذلك يقول الشيخ أبو القاسم النصرباذي المتوفى سنة 67 بعد 300: موافقة الأثر حسن، موافقة السنة حسن، وموافقة الأمر أحسن، أن توافق الأمر الشرعي في كل أفعالك أحسن وأحسن. طيب وبعدين اسمع بقية قولي وتتمة عبارتي: ومن وافق الحق في لحظة أو خطرة فإنه لا تجري عليه بعد ذلك مخالفة بحال. ويوضح حقيقة التصوف: موافقة الحق في كل لحظة وفي كل خطرة وفي كل نفس. وموافقة الحق معناها إيه؟ ألا تأتي ما يخالف شريعة الله في ظاهرك وفي باطنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بأحكام الظاهر بنسميها الشريعة، وأحكام الباطن التي بنسميها الحقيقة، وبكليهما أتت الشريعة الخاتمة. وموافقة الحق هي موافقة شريعة الله في الظاهر والباطن، هي موافقة شريعة الله في الظاهر والباطن. ممكن حد يجي يقول: طيب ولم تندفع بعد الشبه، ده كلام يا مولانا عام كده، ده قاعدة عامة، إنما جوه التفاصيل لم يحدث هذا التطبيق. فنقول له: أبدا، بل واقع علم التصوف من خلال أمهات الكتب التي كتبت في علم التصوف ترى فيها تطبيق هذه القاعدة العامة، بأنهم شيدوا علمهم هذا على قيم الكتاب والسنة. ومن ثم فتأسيس الفكر الصوفي بتفاصيله، مش قاعدة عامة فقط، لا بتفاصيله. ومن ثم فتأسيس الفكر الصوفي بتفاصيله على الكتاب والسنة هو منهج شيوخ الطريق منذ شاع التأليف في التصوف. يبقى خدوا القاعدة وطبقوها ولم يكتفوا بادعائها، ولم يكتفوا بقاعدة عامة كده وضعوها ثم تركونا، لا أبدا، ولكن خلقا خلقا، وأدبا أدبا، ومقاما مقاما، وحالا حالا، ونظرية نظرية، سنجدها مؤسسة على قيم الكتاب والسنة. زي مين؟ هذا ما نجده عند متقدميه من أمهات بقى كتب التصوف، وممن أسسوا لعلم التصوف، وكل من أتى عليهم يعتبدهم كأصول أساسية وأمهات كبرى في علم التصوف، كالسراج الطوسي المتوفى سنة 78 بعد 300 في جميع أبواب كتابه الشهير اللمع، حيث يكاد لا يخلو موضوع يطرحه من تأسيسه وتأصيله على الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة، كما أنه عقد بابا لذكر نبذ من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، مؤكدا أن لمحقق القوم الصوفية مذهب في الاستنباط الصحيح والفهم الدقيق لنصوص القرآن والسنة ما يبزون به، يفوقون به الفقهاء والمتكلمين، ثم سرد نماذج من دقائق فهم محقق القوم لأصول الكتاب والسنة. وعلى هذا النهج سنجد أن أبا طالب المكي المتوفى سنة 86 بعد 300 يصدر كتابه الشهير قوت القلوب بذكر الآية التي فيها ذكر المعاملة. في أول الكتاب كده كل الآيات يذكر سردا كل الآيات التي فيها علم المعاملة، ثم في الفصل الثاني ذكر الآية التي فيها ذكر أوراد الليل والنهار، وظائف الليل والنهار، وكيف ينظم الإنسان وقته من خلال آيات القرآن الكريم، ثم تتوالى فصول الكتاب 47 في بيان معاملة المحبوب بحسب ما أصل له في الفصل الأول والثاني، ولا يخلو فصل منها من تأسيسه على آيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية والآثار المروية. بعد كده تاني أم من أمهات التصوف، احنا عندنا 8 كتب نعتبرها هي الأمهات الثمانية في كتب التصوف، اللمع للسراج الطوسي أولها، وعندك قوت القلوب، وعندك التعرف لماذا بقى للتصوف للكلبازي 3، عندك الرسالة للقشيري 4، عندك كشف المحجوب للهجويري 5، إحياء علوم الدين للغزالي 6، عوارف المعارف للإمام السهروردي، وإلى نحو هذا الصنيع في تدشين طريق القوم على أصوله من الكتاب والسنة والآثار والأخبار يسير الإمام أبو سعد الخرقوشي في كتابه النافع ولم يكن مشهورا ولا متداولا بين الطلاب هو تهذيب الأسرار، ويكاد أن يكون تهذيب الأسرار للإمام أبو سعد الخرقوشي المتوفى سنة 7 بعد 400 من الهجرة يكاد أن يكون هو أصل رسالة القشيري، ولكن طور الإمام القشيري في رسالته الشهيرة في خطته كما سيأتي. الإمام أبو سعد الخرقوشي في كتابه تهذيب الأسرار وهو مطبوع التزم بتصدير كل باب من أبواب كتابه بحديث شريف مناسب للباب يرويه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل باب وبناء على هذا الحديث الذي يصدر به أبواب الكتاب يشرع في تأسيس وتفصيل الخلق أو المقام أو الحال أو الموضوع الصوفي الذي سيتكلم فيه. إذن شيد كتابه والعلم الذي يتناوله في كتابه تهذيب الأسرار على الحديث النبوي الشريف، ولا يخلو باب ولا فصل أيضا من كتابه من آية يؤصل بها ويستدل بها على ما يتكلم فيه. ثم يشرع في موضوع الباب موردا ما يستأنس له من الآيات الكريمة، لكنه حرص كل الحرص أنه لازم يصدر كل باب بحديث يرويه بسنده وعلى نهج أفضل منه. بنى الإمام القشيري المتوفى سنة 65 بعد 400 رسالته الشهيرة بتصدير أبوابها بآيات مناسبة من القرآن الكريم يعقبها بحديث شريف أو أكثر مما له اتصال بالباب يرويه بسنده. يبقى باب فصل فصل يصدره بالآيات المناسبة له، ثم الأحاديث حديث أو اثنين أو أكثر أو أثر أو اثنين أو أكثر، ثم يؤسس كلامه كله ويؤصله بناء على هذه الأدلة الشرعية التي قدمها وصدر بها الباب، وهو ما مضى عليه الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في منهج واضح ومضطرد وجلي في كل باب أو فصل من الكتاب يصدره بما تيسر من الآيات، يتبعها بأحاديث الباب وآثاره، ثم يفرد لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله كتابا سماه كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. وعلى هذا النحو صار الإمام السهروردي في كتابه عوارف المعارف، فهذه هي من أهم أمهات كتب التصوف، وقد نهجوا هذا النهج الواضح في التأسيس والتأصيل على أدلة الكتاب والسنة بابا بابا وفصلا فصلا وموضوعا موضوعا من موضوعات التصوف لا يتكلمون فيه ولا يفصلون القول فيه قبل أن يصدروا الكلام بما يستنبطون منه من أدلة الكتاب والسنة. وفي ضوء هذا نرى أن هناك تصوفا إسلاميا صحيحا، التصوف اللي بهذا النمط، تغير في قيمه ونظرياته ومفاهيمه ومقاماته وأحواله الكتاب الكريم والسنة النبوية، والتزم بهما ولم يتجاوزهما. وهذا هو التصوف الذي نعرفه والذي شهدنا عليه مشايخنا وعلماء أنا، والذي نراه في أمهات كتب التصوف كاللمع للسراج الطوسي، وككشف المحجوب للهجويري، وكالرسالة للقشيري، وكالتعرف لمذهب أهل التصوف للكلبازي، وكالرسالة للقشيري، وكأحياء علوم الدين للغزالي، وكعوارف المعارف لشيخ الإسلام السهروردي، ونحو ذلك من أمهات كتب التصوف المشيد على الكتاب والسنة. ولا ينافي هذا وجود طيارات أخرى أقرب ما تكون إلى أن تكون نزعات شخصية من بعض الشخصيات الصوفية تأثرت بمؤثرات شتى، لا نستطيع أن ننفي، وهذا واقع موجود لا نستطيع أن ننفيه، إلا أنه ليس له الغلبة على التصوف الإسلامي الرشيد والصحيح والمشيد على الكتاب والسنة، ليس له الغلبة عليه، ولا نستطيع أن نقول أن هذا هو لوحده هو التصوف الإسلامي، بل على العكس، التصوف الإسلامي الرشيد هو ما عبرت عنه هذه الأمهات التي ذكرناها وكل من سار على نهجها، وهذا هو الأقوى والأكثر انتشارا والأقوى في مصادره وفي مواجعه وفي أعلامه، وهو الذي يمثل اللجة الغالبة من التصوف الإسلامي، ويدفع ما سواه إلى أن يجعله مجرد نزعات فردية أو شخصية عند هذا الصوفي أو ذاك ممن تأثروا بمؤثرات شتى. ومن ثم لا يصح بحال إطلاق القول بعدم أصالة التصوف الإسلامي. إطلاق القول كده بعدم أصلته هذا قول لا يصح، ولا يليق أن يخرج من عالم متخصص يزن ما يقوله بميزان الحق والصدق وبميزان المعايير العلمية الصحيحة. ونعتبر مثل هذا القول من التعميم المخل المتجاوز لحقيقة التصوف الإسلامي وواقعه. وختاما، فمشايخ الطريق مجمعون كما يقول الإمام السراج الطوسي في اللمع، فمشايخ الطريق مجمعون على أن من وافق القرآن ولم يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف للقرآن غير متبع له، والمتابعة والاقتداء هي الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما صح عنه من أخلاقه وأفعاله وأحواله وأوامره ونواهيه وندبه وترغيبه وترهيبه. والرأي عندنا أن التصوف الإسلامي ظاهرة سنية نشأت بين أهل السنة والجماعة، وصدرت عن أسس إسلامية مبنية على الكتاب والسنة، وهذا لا يمنع من تأثر بعض تيارات التصوف وعبر رحلة تطورها الطويلة بمؤثرات خارجية، ولكن سيبقى التصوف الإسلامي الأصيل هو ظاهرة سنية في أصولها وتجلياتها. وقد أخطأ الكثيرون من المستشرقين برده إلى مصادر أجنبية على الإسلام، خاصة إذا رأينا الفروض التي جعلت أو التي طرحت من خلال المستشرقين قد ألغى بعضها بعضا. واحد يقول مؤثرات فارسية، واحد يقول مصادره إغريقية، والتاني يقول مصادره هندية، ويلغي كل واحد فيهم يناقش ويلغي يناقش ويلغي كلام الآخرين، قد ألغى بعضها بعض بعد أن اكتشف بعض المستشرقين ضرورة إعادة النظر في أحكامهم بهذا الصدد. المستشرقين نفسهم اللي طرحوا هذه الشبهة فتلقاها خصوم التصوف هم نفسهم اختلفوا مع بعضهم البعض، وألغى بعضهم قول بعض وضعف بعضهم قول بعض بما يفضي إلى ضعف الجميع. ومن ثم يقرر نيكلسون، وهو من كبار المستشرقين المعتنين بدراسة حقل التصوف الإسلامي، أن كل الأفكار التي وصفت بأنها دخيلة على المسلمين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية إنما هي وليدة الزهد والتصوف اللذين نشأ في الإسلام وكان إسلاميين في الصميم. ونؤكد في ختام هذه القضية أن التصوف عند أهل السنة والجماعة هو العمل بالكتاب والسنة لا غير، على ما ذكر الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني، ونقل اتفاق شيوخ الطريق على هذا أن التصوف ما هو إلا عمل بالكتاب والسنة لا غير. ومن ثم فنؤيد ما قاله هذا المستشرق عندما يقول لو فرضنا أن الإسلام لم يتصل بأي وجه من الوجوه بالمذاهب والفلسفة وبعقائد الملل الأخرى وآرائها لظهر مع ذلك نوع من التصوف في الإسلام، لأنه كانت في الإسلام نفسه بذور كاملة من التصوف. يقر بهذا، وهذا هو التصوف الذي نريده، كالتصوف الذي نبت وصدر وتمثل قيم الإسلام. يقول: أي أن التأثيرات الفكرية التي أشاعتها الشعوب المسلمة في العالم الإسلامي لم تكن إلا محركة ودافعة لتلك الميول المختلفة التي كانت موجودة في الإسلام نفسه. وحتى المؤثرات الأجنبية التي لم يتقبلها الصوفية قد أوجدت بدورها رد فعل فكري آخر. المؤثرات الأجنبية وإن وجدت فإنما تأثروا بها ردا عليها وليس تمثلا له، أي أن الأفكار والآراء المأخوذة من المصادر غير الإسلامية إذا كانت قد صادفت قبولا عند الصوفية وأمدت بدورها التصوف الإسلامي، فهناك أفكار أخرى لم يتقبلوها إلا أنها لم تخلو من فائدة في هذه الحالة بردها والجواب عليها واتخاذ ما يقابلها من الأفكار. وسواء موجبا كان الفكر الوارد أو سالبا فإنه أوجد تأثيرا خاصا به في بعض دوائر التصوف التي تواصلت وتأثرت بالثقافات والحضارات المختلفة، حيث امتدت حضارة الإسلام شرقا وغربا بطول مكان الحضارة الإسلامية زمانا ومكانا. في ضوء ما سبق يمكننا القول بما يلي في نقاط سريعة. أولا، مصدر التصوف الإسلامي هو الكتاب والسنة، وعلى ذلك أطبق صوفية الإسلام حتى قالوا: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقالوا كما يقول الإمام الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وعملنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، وهذا قاعدة وأصل أصيل من قواعد التصوف الإسلامي. لابد أولا من العلم قبل السعي، العلم قبل العمل والوعي قبل السعي، والعلم يكون مشيدا على الكتاب والسنة، وإلا فلا يقتدى به في هذا الأمر. 3، كل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قاطع بأن مصدرية التصوف الإسلامي ومصدرية الطريق إلى الله إنما هو باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندهم إنه نهاية الطريق بالتحقق بالوراثة المحمدية الكاملة إنما يكون بتمام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحال، في كل ظاهر وباطن. دايما كده وصل إلى نهاية الطريق، فنهاية الطريق عندهم إنما هي تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فاعجب ما شئت من القول بأن التصوف الإسلامي ليس مصدره السنة النبوية، كيف هذا وإنما حقيقة التصوف إنما هي اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سيره قدما قدما وقولا قولا وفعلا فعلا وحالا حالا في ظاهر الإنسان وباطنه. 4، قدمت أمهات كتب التصوف الإسلامي تأصيلا جدا لقضايا التصوف ومسائله وقواعده وأسسه ومقاماته وأحواله مشيدة على أدلة الكتاب والسنة، كاللمع للطوسي والتعرف للكلبازي وقوت القلوب لأبي طالب وتهذيب الأسرار للخركوشي والرسالة للقشيري وكشف المحجوب للهجويري وإحياء علوم الدين للغزالي، والغنية لسيدي عبد القادر الجيلاني، وعوارف المعارف للسهراوي. فهذه أمهات التصوف، بني فيها علم التصوف على أدلة الكتاب والسنة، وعلينا أن نلزم مثل هذه الكتب ونأخذ منها تصوفنا الإسلامي الرشيد. وربما يرد في هذا المقام شبهة مفادها أن الطريقة الصوفية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم طريق صوفي، ومن ثم فهو بدعة مردودة. والحقيقة أن هذا الكلام لا يرقى أن يكون شبهة، بل مجرد شغب وسفسطة، لأنه على هذا القياس فإن الفقه والتفسير وشرح السنة والنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وقواعد الفقه وغيرها من العلوم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء ولا محدثون ولا مفسرون ولا شراح ولا نحويون ولا صرفيون ولا بلاغيون ولا أصوليون، ولم تكن هذه العلوم في عهده، فمن ثم فهي بدعة، وهذا قول في غاية البطلان والفساد. وإذا كانت هذه العلوم الشرعية قد وجدت أصولها في عهده صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم تكلم في الفقه ووضع أساسه، وتكلم في التفسير ووضع أساسه، وتكلم في علم العقيدة ووضع أساسه، ودرب أصحابه على هذه العلوم والنظر في مسائلها، فكذلك تكلم في علم التصوف ووضع أساسه وربى أصحابه عليه. وإذا كانت آيات الأحكام في القرآن الكريم كما يذكر العلماء نحو 500 آية، وأحاديث الأحكام في السنة النبوية الشريفة نحو 2000 حديث، فإن آيات التربية والتزكية والتصفير والآيات الدالة على مقامات الإحسان وأحاديث ذلك تربو عليها أضعافا مضاعفة، ولو ادعى مدع أن عامة نصوص الكتاب والسنة في إصلاح النفوس لم يكن مبالغا. ثم يأتي غر جاهل أو مبتدع متعصب فينكر علوم الإحسان والتربية والتزكية ويقول لم ترد وهي بدعة وكتاب، بينما آيات الكتاب والسنة مشحونة بأصول ذلك وأدلته. وسبحان من يعمي البصائر بأشد مما تعمى منه الأبصار. وإذ تقرر ذلك فختاما نقول أن حقيقة علم التصوف ومسماه قد وجد في عهده صلى الله عليه وسلم، علمه وأصحابه ورباهم عليه، وإذا ثبتت الحقائق والمسميات فلا علينا من الأسماء، فسمها ما شئت، علم التصوف أو علم الأخلاق أو علم الإحسان أو علم التربية أو علم التزكية أو أي اسم شئت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الصواب وأن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.